جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد،
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. قوله باب الحيض، الحيض دم طبيعة وجبلة خلقه الله لحكمة رضاء الولد، وهو علامة على الصحة وليس مرضا، بل هو نعمة من الله. علق عليه حكم العدد وغذاء الولد، ولهذا الأنثى التي لا تحيض لا تلد، وإذا خلق الولد انقطع دم الحيض وانصرف غذاء له، فإذا خرج الولد انقلب لبنا يتغذى به من الثديين. ودم الاستحاضة ليس كدم الحيض، لا معنى ولا حكم، ولهذا فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. الحيض في اللغة السيلان، وله عدة أسماء أخرى: الضحك والإكبار والإعصار والعراق والفراق والطمث والطمس بالسين والتاء والنفاس. وأما في الشرع فالحيض سيلان دم طبيعي يعتاد الأنثى في أوقات معلومة عند بلوغها وقابليتها للحمل. والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أبا فاعتزلوا النساء في المحيض. والسنة مستفيدة وكذا الإجماع. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عبق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وهذه رواية البخاري. راوي الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقدم ذكرها. وأما فاطمة بنت أبي حبيش فاسم أبيها قيس بن المطلب ابن أسد بن عبد العزة ابن قصي القرشية الأسدية، وهي غير فاطمة بنت قيس التي روت قصة طلاقها. ولا يعرف لهذه المذكورة في هذا الحديث رواية غير حديث الاستحاضة هذا. وحبيش بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة ثم الياء المثناة تحت ثم الشين المعجمة. وله في الأسماء مشابه خمسة ذكرها ابن ماكولا، ووقع في صحيح مسلم في أكثر النسخ: فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب، وهو وهم، والصواب ما ذكر بحذف لفظة عبد فاطمة بنت أبي حبيش، واسم أبيها قيس ابن المطلب وليس بابن عبد المطلب. قال السنعاني في حاشيته: لا أدري لما زاد في رواية، فإن هذا اللفظ في الصحيحين معا في باب الاستحاضة في سياق واحد من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وكأنه يشير لأنه لفق من روايات منها. نعم للبخاري في باب غسل الدم بلفظ وليس بحيض: فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم. قال الزركشي في النكت: قوله إن ذلك عرق أي انفجر. قاله الأقفش: وقد جاء ذلك في رواية. قال السنعاني في حاشيته: لم أجده بلفظ انفجر بل بلفظ قطع، والمعنى متقارب. موضوع الحديث: بيان ما تصنعه المستحاضة. غريب الحديث: استحاض يصيبني حيض كثير، فالسين والتاء للمبالغة، والاستحاضة استمرار خروج دم المرأة كل وقت أو أكثر، فلا أطهر فلا أنقى من الدم، أفأدع أفأترك؟ والهمزة للاستفهام، والفاء عاطفة على محذوف والتقدير: أأجلس فأدعو الصلاة؟ قال: لا، حرف جواب لنفي المسؤول عنه، أي لا تدع الصلاة. ذلك بكسر الكاف والمشار إليه الدم والمخاطب فاطمة. عرق أي دم عرق، وليس بالدم الطبيعي. الحيضة بفتح الحاء في الموضعين واحدة الحيضات. أقبلت الحيضة أي جاء وقتها، فاغسلي عنك الدم أزيليه بغسله بالماء. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. الشرح الإرمالي لهذا الحديث: الحيض دم طبيعي يعتاد المرأة كل شهر 6 أيام أو 7 غالبا، وربما يزيد على ذلك أو ينقص، وربما يستمر على المرأة كل الأيام أو أكثرها، بحيث لا ينقطع عنها إلا يسيرا، وهذا ما يعرف بالاستحاضة. وقد أصابت نحو 10 نساء من نساء الصحابة رضي الله عنهم منهن فاطمة بنت أبي حبيش الأسدية. وفي هذا الحديث تخبر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن فاطمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابها من الاستحاضة التي لا تطهر منها، فهل تترك الصلاة من أجلها؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم له أن ذلك دم عرق وليس بالدم الطبيعي، وأمرها أن تترك الصلاة أيام حيضتها فقط، فإذا ذهب قدرها غسلت الدم واغتسلت ثم صلت. ففاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنه ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن دم الاستحاضة يصيبها فلا ينقطع عنها، وسألته هل تترك الصلاة لذلك؟ فقال: لا تترك الصلاة، أن الدم الذي تترك لأجله الصلاة هو دم الحيض، وهذا الدم الذي يصيبك ليس بدم حيض، وإنما هو عرق منفجر فسال دمه. وإذا كان الأمر كما ذكرت من استمرار خروج الدم في أيام حيضتك المعتادة وفي غيرها فاترك الصلاة، فاترك الصلاة أيام حيضتك المعتادة فقط، فإذا انقضت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي ولو كان دم الاستحاضة معك. يؤخذ من هذا الحديث الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض، فدم الاستحاضة هو المطبق، وأما دم الحيض فله وقت خاص. فالاستحاضة استمرار خروج الدم من المرأة. يؤخذ من الحديث أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة وسائر العبادات، أما الحائض فلا تصلي. وفي الحديث أن دم الحيض يمنع من الصلاة من غير قضاء الله. ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله أن ذلك كالمجمع عليه من الخلف والسلف إلا الخوارج. في الحديث أن المستحاضة التي تعرف قدر عادة حيضها تحسب ذلك ثم تغتسل بعد انقضائها لتقوم أيام طهرها بالعبادات التي تتجنبها الحائض. في الحديث أن الدم نجس يجب غسله، وأنه لا يجب على المستحاضة تكرار الغسل لكل دخول وقت صلاة. وذكر ابن دقيق رحمه الله أن قوله فاغسلي عنك الدم وصلي مشكل في ظاهره، لأنه لم يذكر الغسل، فلا بد فيه بعد انقضاء أيام الحيض من الغسل. والجواب الصحيح أن هذه الرواية وإن لم يذكر فيها الغسل فهي متضمنة له وروده في الرواية الأخرى الصحيحة التي قال فيها واغتسلي. المستحاضة توافق الطاهرة في أربعة أمور، ثلاثة متفق عليها والرابع مختلف فيه. فأما الثلاثة المتفق عليها من الأمور التي توافق فيها المستحاضة الطاهرة هي الصلاة والصوم والاعتكاف، بشرط أن تضع المستحاضة تحتها إناء لما سقط من الدم إذا كانت في المسجد كما روى ذلك البخاري عن عائشة، ويلحق بالاعتكاف الطواف بجامع المكت. الرابع المختلف فيه وهو الجماع، فأجازه الجمهور، وهو رواية عن أحمد في الرواية المشهورة عنه لا يأتيها إلا أن يقاف العنت. وقد روى أبو داود بسند رجاله كلهم ثقات عن عكرمة قال كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. وإعراب أحمد عن المعلى لكونه ينظر في الرأي لا يقدح في عدالته. وأخرج أبو داود أيضا عن عكرمة عن حملة مثله بسند صالح، فلذا يترجح مذهب الجمهور. وإذا أحلت لها الصلاة والصوم والاعتكاف فالوطء من باب أولى. فالمستحاضة توافق الطاهرة في أربعة أمور، ثلاثة متفق عليها والرابع مختلف فيه، وتخالف المستحاضة الطاهرة في ثلاثة أمور. أحدها الوضوء لكل صلاة، وهو مذهب الجمهور لما أخرجه البخاري من رواية أبي معاوية الضرير ثم توضئي لكل صلاة، وقد تابعه كما قال ابن حجر حماد بن زيد وحماد بن سلمة ويحيى بن سليم الطائفي. الثاني من الأمور الثلاثة أنها لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت. والثالث أنها تستلجي قبل الوضوء، ويستحب لها أن تحشو فرجها بقطنة وأن تستغفر. فهذه هي الأمور الثلاثة التي تخالف فيها المستحاضة الطاهرة.
في هذا الحديث أن المرأة إذا كانت لها عادة ثم أطبق عليها الدم ولم تميز بين دم الحيض والاستحاضة فإنها تجلس قدر أيام عادتها ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم مستمرا. واختلف فيما إذا كانت لها عادة ولها تمييز فبأيهما تجلس. المشهور من مذهب أحمد أنها تجلس أيام عادتها، والرواية الثانية أنها تعمل بالتمييز، يعني تستطيع التمييز بين الدميين، بين دم الحيض ودم الاستحاضة. عبارات شيخ الإسلام تدل على تقديم العادة على التمييز. وأما إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فإنها تنظر إلى عادة النساء من أقاربها كأمها وأخواتها وجداتها فتجلسها ومثلها المبتدئة. والصحيح أن الحيض لا يحد بسن لا في أوله ولا في آخره، لا 59 ولا غيرها، ولا حد لأقل الحيض، لا يوم ولا ليلة، ولا أقل ولا أكثر، ولا حد لأكثره، لا 15 ولا أقل ولا أكثر. فمتى رأت الدم جلست، فإذا انقطع عنها اغتسلت وتعبدت ما لم يكن دم استحاضة. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الذي تدل عليه النصوص. قال في الإنصاف: ولا يسع النساء العمل إلا بهذا القول. الحديث 42 عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل. قالت: فكانت تغتسل لكل صلاة. متفق عليه. قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين: قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وقال الزركشي في النكت: غسلها لكل صلاة لم يقع بأمره صلى الله عليه وسلم، كما بين في رواية مسلم، ولفظه: فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. وكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين. قال ابن دقيق العيد في شرحه: وقع في نسخ من هذا الكتاب، يعني كتاب العمدة، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة، وليس في الصحيحين ولا في أحدهما، لأنه أمرها أن تغتسل فكانت هي تغتسل لكل صلاة، فليس في الصحيحين ولا في أحدهما هذا اللفظ أن تغتسل لكل صلاة، وإنما أمرها بأن تغتسل. راوي الحديث عائشة رضي الله عنها تقدمت ترجمتها. أم حبيبة هذه يقال فيها أم حبيب بلا هاء. قال الدارقطني: قال إبراهيم الحربي هو الصحيح. قال الدارقطني: وقول الحربي هو الصحيح، وكان من أعلم الناس بهذا الشأن، واسمها حبيبة. قال الحميدي عن سفيان: وصححه أبو علي الغساني، وجعل ابن الأثير أن أم حبيبة فيها أكثر، وأنها كانت مستحاضة. قال: وأهل السير يقولون المستحاضة أختها حمنة بنت جحش. قال ابن عبد البر: الصحيح أنهما كانتا مصطحاضتين، وهي أم حبيبة بنت جحش ابن رباب الأسدي. قال الحافظ أبو محمد عبد العظيم المنذري رحمه الله: المصطحاضات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس: الأولى حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثانية أختها أم حبيبة بنت جحش ويقال أم حبيب بغيرها، الثالثة فاطمة بنت أبي حبيش القرشية الأسدية، الرابعة سهلة بنت سهيل القرشية العامرية، الخامسة سودة بنت زمعة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعضهم أن زينب بنت جحش استحيضت والمشهور خلافه، وإنما المستحاضة أختاها يعني حمنة وأم حبيبة. وقد ذكر بعضهم أن زينب بنت جحش استحيضت والمشهور خلافه وإنما المستحاضة أختاها. وهذا الحديث وقع في نسخ هذا الكتاب بهذا اللفظ، فأمرها أن تغتسل لكل صلاة، وليس في الصحيحين ولا أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك. ولا شك أنه قد ورد الأمر بالغسل لكل صلاة خارج الصحيح من رواية ابن إسحاق وغيره بروايات كثيرة وليس فيها شيء ثابت، وقد ضاعفها كلها البيهقي، ومن قوله: والذي صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق فاغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الشافعي رحمه الله: إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وليس فيها أنه أمرها بالغسل لكل صلاة. قال: ولا شك إن شاء الله تعالى أن غسلها لكل صلاة كان تطوعا غير ما أمرت به، وذلك واسع لها. هذا كلام الشافعي رحمه الله بلفظه. وقال قبله بعبارة مقاربة لمعنى قوله سفيان بن عيينة شيخه والليث ابن سعد رحمهم الله تعالى: النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها بالغسل لكل صلاة. يعني لما جاءت تشتكي إليه ما حل بها من الاستحاضة قال: اغتسلي وصلي. فرق كبير بين هذا الأمر وبين اغتسلي لكل صلاة وصلي. فالمستحاضة لا يلزمها أن تغتسل لكل صلاة كما بين ذلك العلماء رحمهم الله تعالى، وليس في الأمر بالغسل لكل صلاة شيء ثابت، والروايات كلها ضعفها البيهقي كما مر. موضوع الحديث بيان ما تصنع المستحاضة. غريب الحديث: أم حبيبة يقال لها أم حبيب، اشتهرت بكنيتها، وقيل إن اسمها حبيبة، وهي بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، استحيضت أصابتها الاستحاضة، فسألت: الفاء عاطفة وهو عطف على استحيضت، والمعنى أنها استحيضت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قولها سبع سنين فهو بيان لمدة الاستحاضة، ولا يتعين به أن السؤال كان بعد مضي هذه المدة، إذ يبعد أن تبقى كل هذه المدة ولم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع. أن تغتسل أي عند انتهاء مدة حيضتها كما تفيده رواية مسلم. لكل صلاة أي صلاة مفروضة. الشرح الإجمالي في هذا الحديث: تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش الأسدية أخت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها استحيضت 7 سنين، وتخبر أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما تصنع، فأمرها أن تغتسل عند انتهاء مدة حيضها، فكانت تغتسل عند كل صلاة احتياطا وتورعا رضي الله تعالى عنها. اختلف العلماء في غسل المستحاضة لكل صلاة، هل يجب أو لا يجب؟ ذهب بعضهم إلى وجوبه عملا بأحاديث وردت بذلك في بعض السنة، والجمهور من السلف ومنهم علي وابن عباس وعائشة والخلف ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد ذهبوا جميعا إلى عدم وجوب غسل المستحاضة بكل صلاة، مستدلين بالبراءة الأصلية وأن الأصل عدم الوجوب، وأجابوا عن أحاديث الأمر بالغسل أنه ليس فيها شيء ثابت، وغسل أم حبيبة بكل صلاة إنما هو من عندها ليس أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم لها في كل صلاة، وإنما أمرها بالغسل فقط كما هو في الروايات الثابتة. وذكر ابن دقيق العيد أنه ليس في الصحيحين ولا أحدهما أنه أمرها بالاغتسال لكل صلاة. ما يؤخذ من الحديث: حرص الصحابة على العلم والفقه في الدين، وجوب الغسل على المستحاضة عند انتهاء عدة أيام حيضها، الاستحاضة قد تنقطع وتبرأ منها المرأة، فالاستحاضة على ضربين: أحدهما أن لا يكون حيضا ولا مختلطا به، بأن يكون دون يوم وليلة غير متكرر، فحكمه أن تتوضأ لكل صلاة. الضرب الثاني من ضربي الاستحاضة أن يكون بعضه حيضا وبعضه ليس بحيض، بأن يكون دما متصلا دائما مجاوزا لأكثر الحيض. صاحبة هذا الضرب لها 3 أحوال: أحدها أن تكون مبتدأة، الثانية أن تكون معتادة، الثالثة أن تكون مميزة. وهذا التقسيم مهم لأنه ينبني عليه الحكم بعد ذلك. المستحاضة التي يكون الدم النازل منها بعضه حيضا ويكون بعضه ليس بحيض، بأن يكون دما متصلا دائما مجاوزا لأكثر الحيض، صاحبة هذا الضرب لها 3 أحوال: أحدها أن تكون مبتدأة، وهي التي لم ترى الدم قبل ذلك، لم تحض قبله. فيها قولان للشافعي، هذه ماذا تصنع؟ لم تحض قبل أن ينزل عليها دم الاستحاضة على هذا النحو، فماذا تصنع؟ فيها قولان للشافعي أصحهما ترد إلى يوم وليلة، والثاني إلى 6 أو 7. الثاني من الأحوال أن تكون معتادة فترد إلى قدر عادتها في الشهر الذي قبل شهر استحاضتها، كانت تحيض وهي ذات عادة، يعني يأتيها الدم 5 أيام 6 أيام أكثر أو أقل، وهي تعلم ذلك لأنها تعتاد عليه، ثم أصابتها الاستحاضة وصار الدم ينزل دائما متصلا. هذه المعتادة ترد إلى قدر عادتها في الشهر الذي قبل شهر استحاضتها. الحالة الثالثة أن تكون المستحاضة مميزة، ترى بعض الأيام دما قوية وترى بعض الأيام دما ضعيفة كالأسود والأحمر، فتكون حيضتها أيام الأسود بشرط ألا ينقص الأسود عن يوم وليلة، ولا يزيد على 15 يوما، ولا ينقص الأحمر عن 15 يوما. لأن دم الاستحاضة هو من الدم العادي، وأما دم الحيض فتعرفه المرأة. الحديث الرابع والأربعون والحديث الخامس والأربعون عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وكان يأمرني فأأتزر فيباشرني وأنا حائط، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائط. متفق عليه. الراوي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد سبقت ترجمتها قبل ذلك. موضوع الحديثين بيان حكم مباشرة الحائض وبيان حكم غسل المعتكف رأسه. غريب الحديثين، كلانا جنب، أي كل واحد منا عليه جنابة، يأمرني أن أعتذر، يطلب مني أن أعتذر، فأعتذر بتجديد التاء أي ألبس إزارا، يباشرني يتمتع بها بالمباشرة. قالت: وأنا حائض. الجملة حال من الياء في يباشرني. يخرج رأسه أي من المسجد إلي، تعني وهي في حجرتها وهو معتكف مقيم في المسجد للعبادة، والجملة حال من فاعلي يخرج، فأغسله أي رأسه وأنا حائض. الجملة حال من فاعلي أغسل. الشرح الإجمالي: تتحدث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لها، حيث كانت خير معاشرة لاشتمالها على السماحة وكل ما يجلب المودة ويبثها ويثبتها، فذكرت أنه كان يجتمع معها على الاغتسال من إناء واحد، ولا يقاطعها إذا حاضت، بل يباشرها على وجه تثبت به المودة وتندرئ به الأذية، فكان يأمرها أن تتزر لئلا يرى منها ما تعافه النفس وتنفر منه الطبيعة، فيباشرها وهي حائض. وكان إذا اعتكف في المسجد يخرج رأسه إليها في حجرتها فتغسله وهي حائض. اشتمل هذا الحديث على ثلاث مسائل: الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته كان يغتسلان من الجنابة من إناء واحد، لأن الماء طاهر لا يضره غرف الجنب منه إذا كان قد غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته كان يغتسلان من الجنابة من إناء واحد، لأن الماء طاهر لا يضره غرف الجنب منه إذا كان قد غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرع لأمته في القرب من الحائض بعد أن كان اليهود لا يآكلون الحائض ولا يضاجعونها. المسألة الثالثة أن الحائض لا تدخل المسجد لئلا تلوثه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليها في بيتها رأسه وهو في المسجد فتغسله، مما يدل على أن قرب الحائض لا مانع منه لمثل هذه الأعمال، وقد شرع توسعة بعد حرج اليهود. يؤخذ من الحديثين جواز اغتسال الجنبين من إناء واحد، وجواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج، وأن بدنها طاهر لم تحل فيه نجاسة بحيضها. في الحديث أنه يجوز للمعتكف أن يخرج رأسه من المسجد، ولا يكون بذلك قد قطع اعتكافه إذا كان إخراجه لرأسه لحاجة. وفي الحديث أن خروج عضو من بدن المعتكف خارج المسجد لا ينافع اعتكافه، وفيه خدمة المرأة لزوجها، وأن الأصل أن النساء يخدمن أزواجهن، فقد كانت عائشة رضي الله عنها تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن الحائضة يجوز لها مخالطة أهل بيتها من الزوج ونحوه ومعاملتهم، ولا حرج عليها في ذلك. في الحديث أنه يجوز للحائض أن تغسل الأواني والبيت ومكان الصلاة وبدن الرجل، وليس كون المرأة حائضا يدل على نجاستها، ولا على منعها من غسل شيء، ولا على منعها من مسها لأي شيء، ولا مسها لأي شيء أيضا يجعل ذلك الشيء نجسا، ولا مسها له ينقص طهارته، وقد تحصل الطهارة بغسلها له. فبدن الحائض طاهر غير نجس إذا لم يلاق نجاسة. وقد استدل بالحديث بعضهم على أن من حلف ألا يخرج من بيت أو غيره فخرج ببعض بدنه لم يحنث في يمينه. ووجه الاستدلال أن الحديث دل على أن خروج بعض البدن لا يكون كخروج كله من المكان المعين الكون فيه فيما يعتبر فيه، وإذا كان كذلك لم يحنث بخروج ذلك البعض منه، لأن اليمين إنما تعلقت بخروجه وحقيقته في البدن لا في بعضه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجره فيقرأ القرآن وأنا حائض. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. هذا هو الحديث 46. راويه عائشة رضي الله عنها، تقدمت ترجمتها في الحديث 33. موضوع الحديث بيان حكم قراءة القرآن عند الحائض وفي حجرها. غريب الحديث يتكئ أي يعتمد إما على يده أو على رجل عائشة. حجري بالفتح والكسر والضم للحاء، وهو أي الحجر الثوب والحضن، والمصدر الحجر بالفتح لا غير. قولها وأنا حائض الجملة حال من الياء في حجري. الشرح الإجمالي: ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض، فتستفيد من قراءته ثوابا وعلما، وتكتسب من اتكائه زيادة محبة وحنان، مما يدل على أن بدن الحائض طاهر لم ينجس بالحيض. يؤخذ من الحديث جواز قراءة القرآن في حجر الحائض لأنها طاهرة البدن والثياب. وفيه ما أخذه بعض الفقهاء من أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن عائشة رضي الله عنها نقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض، فدل ذلك على أن المستقر عندهم أن الحائض لا تقرب القرآن ولا تقرأ منه شيئا. لكن لو كان المخالط لها يقرأ القرآن فلا حرج في ذلك، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. خالف فيه بعض المالكية فأجازوا للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه، لكن بإمكانها أن تستعمل من الوسائل ما يبقي الحفظ كاستماع المسجلات والنظر في الأوراق التي كتبت فيها آيات القرآن ونحو ذلك. في الحديث جواز الإخبار عما يستحيى من ذكره إذا ترتب عليه مصلحة راجحة. وفي الحديث تعليم الرجل أهله العلم من زوجة وأولاد وغيرهم. الحديث 47 عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. قال الحافظ جعله عبد الغني في العمدة متفقا عليه وهو كذلك، إلا أنه ليس في رواية البخاري تعرض لقضاء الصوم. وقال الزركشي في النكر حديث معادة عن عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولم يذكره البخاري بهذا اللفظ، وإنما أورده بلفظ قد كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله، هكذا أورده البخاري، ليس فيه فنؤمر بقضاء الصوم، وإنما هذا السياق الذي أورده المصنف لمسلم. وأيضا فإن البخاري لم يذكر أن السائلة معاذة، بل ساقه عن قتادة عن معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا، أو قالت فلا نفعله، هذا لفظه وهو قريب لأن رواية مسلم بينت أنها هي السائلة. أما معاذة فكنيتها أم الصهباء بنت عبد الله العدوية البصرية التابعية امرأة صلة بن أشيم، كانت من العابدات، اتفقوا على أنها ثقة حجة. روى عنها جماعة من التابعين وغيرهم، وروى لها البخاري ومسلم وأصحاب السنن. وأما الحروري فمن ينسب إلى حروراء، قرية بقرب الكوفة على ميلين منها، وهي بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى وبالمد حروراء، اجتمع فيها أوائل الخوارج ثم كثر استعماله في كل خارجي. ومنه قول عائشة لمعاذة أحرورية أنت؟ أي أخارجية أنت؟ وإنما قالت لها ذلك لأن مذهب الخوارج أن الحائض تقضي الصلاة، وهو خلاف إجماع المسلمين. ولأن معاذة أوردت السؤال على غير صفته المجردة، بل قد تشعر صيغتها بتعجب وإنكار، حيث قالت ما بال الحائض تقضي الصوم إلى آخره، قالت أحرورية أنت؟ فأجابت معاذة بأن قالت لا ولكني أسأل، أي أسأل سؤالا مجردا عن الإنكار أو التعجب بطلب مجرد العلم بالحكم. وأما إجابة عائشة بالنص دون المعنى فلأنه أبلغ وأقوى في الردع من مذهب الخوارج، وأقطع لمن يعارض بخلاف المعنى المناسب، فإنه عرضة للمعارضة، يعني لم تذكر المعنى وإنما أتت بالنص، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت بالنص ولم تذهب إلى المعنى، لأن هذا يشق عليها لأنه يتكرر إلى غير ذلك، وهذا عرضة للمعارضة، لذلك أتت بالنص. والمعنى في وجوب قضاء الصوم دون الصلاة عليها عدم المشقة في الصوم وجود المشقة في الصلاة، فإنها متكررة فيشق قضاؤها، والصوم غير متكرر فإنه يجب في السنة مرة واحدة، وربما كان الحيض يوما أو يومين. ومع ذلك فإن عائشة رضي الله عنها أجابتها بالنص دون المعنى، وهي تعلم المعنى رضي الله تبارك وتعالى عنه. موضوع الحديث بيان حكم قضاء الحائض الصوم والصلاة. غريب الحديث، ما بال الحائض، أي ما شأن الحائض، تقضي الصوم تصوم الأيام التي تركت صيامها أيام حيضها؟ أحرورية أنت؟ الهمزة للاستفهام والمراد به الإنكار، فهذه همزة الاستفهام الإنكاري. أحرورية أنت؟ الهمزة للاستفهام، والاستفهامها هنا إنكاري، والحرورية نسبة إلى حروراء، قرية في العراق بقرب الكوفة، نزلت فيها أول فرقة خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فنسب الخوارج إليها، وكان من تشددهم في الدين ورأيهم الخاطئ أن الحائض تقضي الصلاة كالصوم. يصيبنا ذلك، يصيبنا الحيض، فنؤمر الآمر هو رسول الله، يعني يأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معادة رضي الله تعالى عنها معاذة العدوية رحمه الله تعالى من الفقيهات، من نساء التابعين، أحبت أن تعرف الحكمة من كون الحائض وهي تترك الصيام والصلاة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، والصلاة أوكد من الصيام، فسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن ذلك. ولما كان رأي الخوارج الخاطئ قد ظهر، سألتها عائشة رضي الله عنها منكرة عليها، محذرة لها، أحرورية أنت؟ فبينت معاذة أنها ليست من الخوارج، ولكنها تسأل سؤال مسترشد، فأجابتها عائشة بما يقنع به كل مؤمن، هو أن ذلك مقتضى السنة، حيث كان الحيض يصيب النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة. ولولا أن ثمة حكمة تقضي بالفرق بينهما ما فرقت السنة بينهما. وقد ذكر أهل العلم من الحكمة في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة أن الصلاة تتكرر كل يوم، وأما الحيض فيتكرر كل شهر غالبا، فالإلزام بقضائها مشقة، كما أن في التعبد بأدائها بعد الحيض غني عن التعبد بقضائها، ومصلحة التعبد بها لا تفوت بترك قضائها، والصوم بخلاف ذلك. فمعاذة رحمها الله سألت عائشة، ولكن السؤال كان بصيغة تشعر بالاعتراض على الشرع، ما بال الحائض؟ فيفهم منه بدءا النقد لأحكام الشرع. لذلك أعرضت عائشة عن الجواب وألقت عليها سؤالا آخر، حرورية أنت؟ لأنهم الذين اشتهر عنهم هذا المذهب، ولما علمت أنها مستفيدة أفادتها بأنهن كن يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة، وكان في هذا إشارة منها إلى أن موقف المكلف الطاعة بدون بحث عن العلل في الأوامر والنواهي، لأن الأوامر والنواهي لا يتوقف الإتيان بها والكف عنها على معرفة الحكمة، لأن الأمور المتعلقة بالعبادة توقيفية لا تظهر فيها وجوه الحكمة. الله تبارك وتعالى من صفاته صفة الحكمة، والحكمة ظاهرة جلية في شرعه وفي قدره. الله عز وجل أنزل هذا الشرع وفيه الأمر والنهي، وهو مؤسس على الحكمة لا محالة، وكذلك ما يقع في كونه من القدر الجاري على عباده ومؤسس أيضا على الحكمة لا محالة. إذن كل ما جاء من الله تبارك وتعالى من الأوامر والنواهي إنما هو مبني على الحكمة. نحن قد نعرف بعض وجوه الحكمة في بعض الأمور العبادية، ولكننا لا نستطيع أن نحيط علما بحكمة الله تبارك وتعالى لا في شرعه ولا في قدره. والشرع يأتي بما تحار فيه العقول، ولكنه لا يأتي بما تحيله العقول. الشرع يأتي بما تحار فيه العقول، لأن حكمة الله تبارك وتعالى أسس عليها الشرع، والإنسان مهما بلغ لا يمكن أن يحيط بشيء من علم الله تبارك وتعالى إلا بما شاء، فكيف بالإحاطة بحكمته تبارك وتعالى في أمره ونهيه؟ وأما أن يأتي الشرع بما تحيله العقول، يعني تقضي باستحالته، فهذا لا يكون من شرع الله جل وعلا. إذن الشرع يأتي بما تحار فيه العقول، ولكنه لا يأتي بما تحيله العقول. المطلوب من المؤمن عندما يأتي إليه الأمر والنهي أن يقول سمعنا وأطعنا، وعندما يأتيه الخبر أن يقول سمعنا وصدقنا. والعقل يعمل في استجلاء بعض وجوه الحكمة فيما فرض الله تبارك وتعالى على خلقه، ولكن الإتيان بما تعبد الله تبارك وتعالى به خلقه لا يتوقف على معرفة الحكمة فيه. كما ردت عائشة رضي الله عنها على معاذ: كان هذا يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فجعلت أمر الشرع الحكمة، وجعلت الحكمة أمر الشرع. ولا شك أن ذلك كذلك، فإن الحكمة قد يستجلى وجهها وقد لا يستجلى. إذن على المؤمن عندما يعمل عقله فيما يأتيه من قبل ربه جل وعلا أن يقوم هذا العقل بأمر واحد، وهو البحث في النص من أجل توثيقه. فينظر الإنسان في النص الذي ورد هل هو ثابت أو غير ثابت، هذا مجال عمل العقل. أما ما يتعلق بالأوامر والنواهي فإن الإنسان إذا ثبت النص فلا محيد له عن أن يلتزم به، وهذا هو الإيمان الصديقي، كما وقع من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والحديث أخرجه الحاكم وغيره بسند ثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به أصبح فحدث الناس، فتعجب الناس جدا حتى إن بعض ضعاف الإيمان ارتدوا عن الدين لما سمعوا من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ما أخبر به. ومنهم من هو ضارب كفا بكف، ومنهم من هو واضع يده على رأسه تعجبا. لم يكن أبو بكر رضي الله عنه حاضرا، فتلقاه المشركون بظاهر مكة، فلما رأوه قالوا ألم تسمع ما قال صاحبك؟ قال وما قال؟ قالوا إنه يزعم أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عاد من ليلته. فقال أنتم تكذبون عليه. العقل يعمل هاهنا ويريد أن يستوثق من الخبر، قال أنتم تكذبون عليه، لأن الناقل ها هنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساقط العدالة بمرة، كافر ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أخبر به الرسول، فحق لأبي بكر أن يتثبت، فضلا عن أن الناقل عدو لرسول الله وعدو أيضا لأبي بكر، فلم يأمن أبو بكر أن يكونوا قد تزيدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، واختلقوا هذا واتفكوه، فقال متثبتا أنتم تكذبون عليه، قالوا بل قال، فلما راجعوه علم أنه قال، وهنا جاء إيمانه رضي الله تعالى عنه، قال إن كان قال فقد صدق. ومن يومها سمي أو لقب الصديق كما قالت عائشة رضي الله عنه. فهذا منهجك أيها المسلم، استوثق من النص حتى إذا ثبت لديك فقل سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هنا عائشة رضي الله تعالى عنها ترد معادة إلى هذه الجادة، فتقول كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولم تذهب إلى المعنى، يعني إلى استجلاء وجه الحكمة، مع أن وجهها ظاهر مكشوف ولا يخفى على مثل عائشة رضي الله تعالى عنه، ولكن كذلك هو موقف المكلف الطاعة بدون بحث عن العلل في الأوامر والنواهي. ما يؤخذ من هذا الحديث؟ في الحديث دليل على وجوب قضاء الصوم الذي يفوت بالحيض في وقت أدائه، وفيه عدم مشروعية قضاء الصلاة، لأن في شرع قضائها مشقة وحرجا، وقد أزال الله المشقة والحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وامتن عليهم بذلك، حيث قال سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا مجمع عليه ممن يعتد به، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج، حيث أوجبوا قضاء الصلاة على الحائض، وأنه يجب عليها قضاء ما فاتها في حال الحيض، وهذا قول انفردوا به ولا يستند إلى دليل، ولذلك فإنه لا يعتد بخلافهم، لا يعتد بخلافهم لأنهم من أهل الزيغ والضلال، وكذا كل أمورهم تشدد ووقوع في العنت، كأنما يبحثون عنه بأضلافهم، ولا يني الواحد منهم أن يأم الأصعب الأصعب وأن يأخذ بالأشق الأشق. وأما أهل السنة فإن الله تبارك وتعالى جعل لهم فسحة باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعلوم أن الإنسان إذا تمسك بدين ربه تبارك وتعالى واجتهد في طاعة ربه وطاعة نبيه بالتزام الأمر واجتناب النهي ثم وجد الحرج، فليعلم أن هنالك شيئا ما قد ألم هو به وإن كان لا يستطيع أن يضع يده عليه. هذه قاعدة دل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ما كان بين موسى والعبد الصالح، وكان العبد الصالح قد حد له حدا لا يتجاوزه، فإذا فقدت الحوت فهو تم كما بين له ربه تبارك وتعالى. إذن سيجد العبد الصالح إذا فقد الحوت، فلما حمل فتاه الحوت في مكتل وأويا إلى الصخرة نسي الحوت، فانسل الحوت من المكتل، فتجاوز موسى عليه السلام وفتاه العلامة التي حددها له الله، فأصابه النصب، لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر موسى النصب إلا عندما تجاوز الميقات، يعني الذي حدد له، وجعل ميقاتا لا يتجاوزه، فلما تجاوزه أحس بالنصب، قبل ذلك لا يجد نصبا ولا تعب. فما دمت عاملا في دين الله بشرع الله بأمر الله وأمر نبيه منتهيا عما نهاك الله عنه ونهاك عنه رسوله لن تجد تعبا، إنما تجد التعب إذا تجاوزت. لا تنس هذه، فإن الذي يصيب أكثر الناس إنما يصيبهم بمثل هذه. والناس ها هنا للعهد الذهني، أعني طلبة العلم والمنتسبين إليه والمتمسكين به، فالخوارج يتبعون الأعنة الأعنة والأشق الأشق. في الحديث تقرير النبي أمته على شيء فإذا أقرهم عليه عد سنة، فيه الإنكار على كل من سأل سؤال تعنت ومجادلة، فيه تبيين العلم لمن طلبه للتعلم والاسترشاد. في الحديث أن من ترك العبادة الشرعية في وقتها لمانع شرعي أو لرخصة ثم أداه بعد الوقت فإن فعله بعد الوقت يسمى قضاء، كما هو مذهب أحمد وجماعة خلافا لجماهير الأصوليين. لأن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم، الحائض تمنع من الصوم في شهر رمضان، فلما فعلته بعد رمضان سمي صومها قضاء. وترتب على هذا مسألة أصولية، وهي هل القضاء بأمر جديد أو بأمر سابق؟ يعني هي ستقضي ما فاتها ما أفطرته من أيام رمضان موافقا لحيضتها، هذا القضاء الذي ستقضي به الصيام بأمر جديد أو بأمر سابق؟ إذا قلنا إنما فعل بعد الوقت يسمى قضاء فإنا لا نحتاج إلى أمر جديد، فالأمر الأول أمر بالفعل أثناء الوقت، فإن لم يتمكن العبد منه فعله قضاء بعد الوقت ولا نحتاج لأمر جديد لفعل القضاء. في الحديث أن قول الصحابي كنا نؤمر يعد مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها استدلت بذلك على جهة الاحتجاج، ولا يحتج إلا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كنا نؤمر، فهذا له حكم الرفع، كأنها قالت أمرنا رسول الله. ولأنه في وجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكون لغيره أمر في مثل هذه الأمور الدينية الأمور الشرعية، فهو الذي يأمر وهو الذي ينهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال الصحابي كنا نؤمر فهذا معناه الرفع، كأنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علينا أن نجتهد في طلب العلم، وفي الوقت عينه علينا أن نقرن به العمل. يا أهل السنة، على منهاج النبوة لابد أن يميزكم منهجكم حفظا للمنطق وسلامة للقلوب ونقاء للصدور واستقامة للسير. يا أهل السنة على منهاج النبوة ينبغي أن يدل عليكم سمتكم كلامكم وصمتكم حركتكم وسكونكم، ينبغي أن يدل عليكم ظاهركم مع سلامة بواطنكم، ينبغي عليكم أن تجتهدوا في فهم حقيقة دين الله جل وعلا التي بلغها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم فهم حقيقة الدين يجعل المرأة مهوشا مشوشا، لأنه يأخذ حكما من هنا وحكما من هناك، ولا يستقيم هذا على أصل ثابت راسخ. لأن الدين كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى كالجسد الإنساني، لكل عضو موضع ولكل عضو قيمة وأهمية، وكما أن القلب لا يمكن أن يساوي الظفرة، ولأن المخ لا يمكن أن يساوي الشعرة، وإنما هنالك من التفاوت ما يدل عليه كل عقل سليم، فكذلك شرع الله رب العالمين وفيه مستويات لا بد من رعايتها، لأن النهي على مستويات متعددات، فليس النهي عن الإشراك بالله تبارك وتعالى كالنهي عن النوم جنبا من غير وضوء، كالنهي عن النظر إلى المحرمات شتان بينهما، ليس الذي ينظر إلى المحرمات كالذي يسجد للصنم، وكذلك الأمر بالتوحيد ليس هو كالأمر بأن ينام الإنسان على طهارة أو أن ينام الإنسان على ذكر إلى غير ذلك من هذه التفاوتات. فاعرفوا لكل أمر قيمته في شرع ربكم تبارك وتعالى، فإنه هو الحكيم وشرعه كله مؤسس على الحكمة، لو فعلتم لارتحتم، إنما يتعبكم أنكم تخلطون، أنكم لا تجعلون كل شيء في موضعه، وهذا معناه ذهاب الحكمة، لأن الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، فإذا لم تفعل ذهبت الحكمة، وإذا ذهبت الحكمة جاء العنة لا محالة. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة دين الله تبارك وتعالى معرفة منظمة، لابد أن تعرف حقيقة الدين التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة الدين أن تكون عبدا لرب العالمين، حقق العبودية. أتكون عبدا وأنت تشمخ بأنفك، وأنت تتكبر على خلق الله في أرضه، وأنت ترتع بلسانك في أعراض المسلمين، وأنت تعمل بكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وتجانب ما أمر الله تبارك وتعالى به، وأنت تجد في نفسك من الحقد والحسد والغل والغش للمسلمين ما يتنزه عنه أصحاب المروءة، أيكون الإنسان حينئذ مستقيما على أمر ربه تبارك وتعالى وهو والغ في أمثال هذه الموبقات؟ أيكون عالما بحقيقة دين رب الأرض والسماوات؟ الأصل في المسألة أن يكون الإنسان عالما بحقيقة الدين الذي دعا إليه سيد المرسلين. لو علمتها، آمنت بها، تمسكت بها، عملت بما يقربك منها ويوقعك على سوائها، لكنت ناجيا دنيا وآخرة. لأن حقيقة الدين أخرج الله تبارك وتعالى بها الكافرين والمشركين من شركهم وكفرهم إلى الإسلام والإيمان، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا حقيقة ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم والتزموا بذلك، آمنوا به وطبقوه ودعوا إليه، كانوا يحيون في مجتمع وثني. فقبل الهجرة كانوا بمكة، ومكة كانت مجتمعا وثنيا تعبد فيه الأوثان وتقدس فيه الأصنام، وفيه الشرك والكفر، وفيه من الموبقات ومن رذائل الأخلاق ما هو معلوم في ذلك المجتمع الوثني. كيف حافظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على طهارتهم، طهارة قلوبهم وأرواحهم وعقولهم وأفكارهم ومعتقدهم وأبدانهم وثيابهم وحيواتهم؟ كيف حافظوا على طهارة ذلك في تلك المباءة الموحلة؟ بحصن حصين من معرفة حقيقة الدين بتحقيق التوحيد لرب العالمين. أسأل الله رب العالمين أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يسدد على طريق الحق خطاكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج. جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد،
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. قوله باب الحيض، الحيض دم طبيعة وجبلة خلقه الله لحكمة رضاء الولد، وهو علامة على الصحة وليس مرضا، بل هو نعمة من الله. علق عليه حكم العدد وغذاء الولد، ولهذا الأنثى التي لا تحيض لا تلد، وإذا خلق الولد انقطع دم الحيض وانصرف غذاء له، فإذا خرج الولد انقلب لبنا يتغذى به من الثديين. ودم الاستحاضة ليس كدم الحيض، لا معنى ولا حكم، ولهذا فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. الحيض في اللغة السيلان، وله عدة أسماء أخرى: الضحك والإكبار والإعصار والعراق والفراق والطمث والطمس بالسين والثاء والنفاس. وأما في الشرع فالحيض سيلان دم طبيعي يعتاد الأنثى في أوقات معلومة عند بلوغها وقابليتها للحمل. والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، والسنة مستفيضة وكذا الإجماع. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وهذه رواية البخاري. راوي الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقدم ذكرها. وأما فاطمة بنت أبي حبيش فاسم أبيها قيس بن المطلب ابن أسد بن عبد العزة ابن قصي القرشية الأسدية، وهي غير فاطمة بنت قيس التي روت قصة طلاقها. ولا يعرف لهذه المذكورة في هذا الحديث رواية غير حديث الاستحاضة هذا. وحبيش بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة ثم الياء المثناة تحت ثم الشين المعجمة، وله في الأسماء مشابه خمسة ذكرها ابن ماكولا، ووقع في صحيح مسلم في أكثر النسخ فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب وهو وهم، والصواب ما ذكر بحذف لفظة عبد فاطمة بنت أبي حبيش، واسم أبيها قيس ابن المطلب وليس بابن عبد المطلب. قال السنعاني في حاشيته لا أدري لما زاد في رواية، فإن هذا اللفظ في الصحيحين معا في باب الاستحاضة في سياق واحد من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وكأنه يشير لأنه بفق من روايات منها. نعم للبخاري في باب غسل الدم بلفظ وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم. قال الزركشي في النكت قوله إن ذلك عرق أي انفجر، قاله الأخفش وقد جاء ذلك في رواية. قال السنعاني في حاشيته لم أجده بلفظ انفجر بل بلفظ قطع والمعنى متقارب. موضوع الحديث بيان ما تصنعه المستحاضة. غريب الحديث استحاض يصيبني حيض كثير، فالسين والتاء للمبالغة، والاستحاضة استمرار خروج دم المرأة كل وقت أو أكثر، فلا أطهر فلا أنقى من الدم، أفأدع أفأترك، والهمزة للاستفهام، والفاء عاطفة على محذوف والتقدير، أأجلس فأدع الصلاة؟ قال لا، حرف جواب لنفي المسؤول عنه أي لا تدع الصلاة. ذلك بكسر الكاف والمشار إليه الدم والمخاطب فاطمة. عرق أي دم عرق وليس بالدم الطبيعي. الحيضة بفتح الحاء في الموضعين واحدة الحيضات. أقبلت الحيضة أي جاء وقتها، فاغسلي عنك الدم أزيليه بغسله بالماء. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. الشرح الإرمالي لهذا الحديث: الحيض دم طبيعي يعتاد المرأة كل شهر ستة أيام أو سبعة غالبا، وربما يزيد على ذلك أو ينقص، وربما يستمر على المرأة كل الأيام أو أكثرها بحيث لا ينقطع عنها إلا يسيرا، وهذا ما يعرف بالاستحاضة. وقد أصابت نحو عشر نساء من نساء الصحابة رضي الله عنهم منهن فاطمة بنت أبي حبيش الأسدية. وفي هذا الحديث تخبر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن فاطمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابها من الاستحاضة التي لا تطهر منها، فهل تترك الصلاة من أجلها؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم له أن ذلك دم عرق وليس بالدم الطبيعي، وأمرها أن تترك الصلاة أيام حيضتها فقط، فإذا ذهب قدرها غسلت الدم واغتسلت ثم صلت. ففاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنه ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن دم الاستحاضة يصيبها فلا ينقطع عنها، وسألته هل تترك الصلاة لذلك؟ فقال لا تترك الصلاة، لأن الدم الذي تترك لأجله الصلاة هو دم الحيض، وهذا الدم الذي يصيبك ليس بدم حيض، وإنما هو عرق منفجر فسال دمه. وإذا كان الأمر كما ذكرت من استمرار خروج الدم في أيام حيضتك المعتادة وفي غيرها فاترك الصلاة، فاترك الصلاة أيام حيضتك المعتادة فقط، فإذا انقضت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي ولو كان دم الاستحاضة معك. يؤخذ من هذا الحديث الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض، فدم الاستحاضة هو المطبق، وأما دم الحيض فله وقت خاص، فالاستحاضة استمرار خروج الدم من المرأة. يؤخذ من الحديث أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة وسائر العبادات، أما الحائض فلا تصلي. وفي الحديث أن دم الحيض يمنع من الصلاة من غير قضاء الله، ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله أن ذلك كالمجمع عليه من الخلف والسلف إلا الخوارج. في الحديث أن المستحاضة التي تعرف قدر عادة حيضها تحسب ذلك ثم تغتسل بعد انقضائها لتقوم أيام طهرها بالعبادات التي تتجنبها الحائض. في الحديث أن الدم نجس يجب غسله، وأنه لا يجب على المستحاضة تكرار الغسل لكل دخول وقت صلاة. وذكر ابن دقيق رحمه الله أن قوله فاغسلي عنك الدم وصلي مشكل في ظاهره، لأنه لم يذكر الغسل، فلا بد فيه بعد انقضاء أيام الحيض من الغسل. والجواب الصحيح أن هذه الرواية وإن لم يذكر فيها الغسل فهي متضمنة له وروده في الرواية الأخرى الصحيحة التي قال فيها واغتسلي. المستحاضة توافق الطاهرة في أربعة أمور، ثلاثة متفق عليها والرابع مختلف فيه. فأما الثلاثة المتفق عليها من الأمور التي توافق فيها المستحاضة الطاهرة هي الصلاة والصوم والاعتكاف، بشرط أن تضع المستحاضة تحتها إناء لما سقط من الدم إذا كانت في المسجد، كما روى ذلك البخاري عن عائشة. ويلحق بالاعتكاف الطواف بجامع المكت. الرابع المختلف فيه وهو الجماع، فأجازه الجمهور، وهو رواية عن أحمد في الرواية المشهورة عنه لا يأتيها إلا أن يقاف العنت. وقد روى أبو داود بسند رجاله كلهم ثقات عن عكرمة قال كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. وإعراب أحمد عن المعلى لكونه ينظر في الرأي لا يقدح في عدالته. وأخرج أبو داود أيضا عن عكرمة عن حملة مثله بسند صالح، فلذا يترجح مذهب الجمهور. وإذا أحلت لها الصلاة والصوم والاعتكاف فالوطء من باب أولى. فالمستحاضة توافق الطاهرة في أربعة أمور، ثلاثة متفق عليها والرابع مختلف فيه، وتخالف المستحاضة الطاهرة في ثلاثة أمور: أحدها الوضوء لكل صلاة، وهو مذهب الجمهور لما أخرجه البخاري من رواية أبي معاوية الضرير: ثم توضئي لكل صلاة، وقد تابعه كما قال ابن حجر حماد بن زيد وحماد بن سلمة ويحيى بن سليم الطائفي. الثاني من الأمور الثلاثة أنها لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، والثالث أنها تستنجي قبل الوضوء، ويستحب لها أن تحشو فرجها بقطنة وأن تستغفر. فهذه هي الأمور الثلاثة التي تخالف فيها المستحاضة الطاهرة.
في هذا الحديث أن المرأة إذا كانت لها عادة ثم أطبق عليها الدم ولم تميز بين دم الحيض والاستحاضة فإنها تجلس قدر أيام عادتها ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم مستمرا. واختلف فيما إذا كانت لها عادة ولها تمييز فبأيهما تجلس. المشهور من مذهب أحمد أنها تجلس أيام عادتها، والرواية الثانية أنها تعمل بالتمييز، يعني تستطيع التمييز بين الدميين، بين دم الحيض ودم الاستحاضة. عبارات شيخ الإسلام تدل على تقديم العادة على التمييز. وأما إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فإنها تنظر إلى عادة النساء من أقاربها كأمها وأخواتها وجداتها فتجلسها ومثلها المبتدئة. والصحيح أن الحيض لا يحد بسن لا في أوله ولا في آخره، لا 59 ولا غيرها، ولا حد لأقل الحيض، لا يوم ولا ليلة، ولا أقل ولا أكثر، ولا حد لأكثره، لا 15 ولا أقل ولا أكثر. فمتى رأت الدم جلست، فإذا انقطع عنها اغتسلت وتعبدت ما لم يكن دم استحاضة. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الذي تدل عليه النصوص. قال في الإنصاف: ولا يسع النساء العمل إلا بهذا القول. الحديث الثاني والأربعون عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل. قالت: فكانت تغتسل لكل صلاة. متفق عليه. قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين: قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وقال الزركشي في النكت: غسلها لكل صلاة لم يقع بأمره صلى الله عليه وسلم، كما بين في رواية مسلم، ولفظه: فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. وكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين. قال ابن دقيق العيد في شرحه: وقع في نسخ من هذا الكتاب، يعني كتاب العمدة، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة، وليس في الصحيحين ولا في أحدهما، لأنه أمرها أن تغتسل فكانت هي تغتسل لكل صلاة، فليس في الصحيحين ولا في أحدهما هذا اللفظ أن تغتسل لكل صلاة، وإنما أمرها بأن تغتسل. راوي الحديث عائشة رضي الله عنها تقدمت ترجمتها. أم حبيبة هذه يقال فيها أم حبيب بلا هاء. قال الدارقطني: قال إبراهيم الحربي هو الصحيح. قال الدارقطني: وقول الحربي هو الصحيح، وكان من أعلم الناس بهذا الشأن، واسمها حبيبة. قال الحميدي عن سفيان، وصححه أبو علي الغساني، وجعل ابن الأثير أن أم حبيبة فيها أكثر، وأنها كانت مستحاضة. قال: وأهل السير يقولون المستحاضة أختها حمنة بنت جحش. قال ابن عبد البر: الصحيح أنهما كانتا مستحاضتين، وهي أم حبيبة بنت جحش ابن رباب الأسدي. قال الحافظ أبو محمد عبد العظيم المنذري رحمه الله: المستحاضات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس: الأولى حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثانية أختها أم حبيبة بنت جحش ويقال أم حبيب بغيرها، الثالثة فاطمة بنت أبي حبيش القرشية الأسدية، الرابعة سهلة بنت سهيل القرشية العامرية، الخامسة سودة بنت زمعة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعضهم أن زينب بنت جحش استحيضت، والمشهور خلافه، وإنما المستحاضة أختاها يعني حمنة وأم حبيبة. وقد ذكر بعضهم أن زينب بنت جحش استحيضت والمشهور خلافه وإنما المستحاضة أختاها. وهذا الحديث وقع في نسخ هذا الكتاب بهذا اللفظ، فأمرها أن تغتسل لكل صلاة، وليس في الصحيحين ولا أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك. ولا شك أنه قد ورد الأمر بالغسل لكل صلاة خارج الصحيح من رواية ابن إسحاق وغيره بروايات كثيرة، وليس فيها شيء ثابت، وقد ضاعفها كلها البيهقي. ومن قوله: والذي صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق فاغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الشافعي رحمه الله: إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وليس فيها أنه أمرها بالغسل لكل صلاة. قال: ولا شك إن شاء الله تعالى أن غسلها لكل صلاة كان تطوعا غير ما أمرت به، وذلك واسع لها. هذا كلام الشافعي رحمه الله بلفظه. وقال قبله بعبارة مقاربة لمعنى قوله سفيان بن عيينة شيخه والليث ابن سعد رحمهم الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها بالغسل لكل صلاة، يعني لما جاءت تشتكي إليه ما حل بها من الاستحاضة قال اغتسلي وصلي. فرق كبير بين هذا الأمر وبين اغتسلي لكل صلاة وصلي. فالمستحاضة لا يلزمها أن تغتسل لكل صلاة كما بين ذلك العلماء رحمهم الله تعالى، وليس في الأمر بالغسل لكل صلاة شيء ثابت، والروايات كلها ضعفها البيهقي كما مر. موضوع الحديث بيان ما تصنع المستحاضة. غريب الحديث أم حبيبة يقال لها أم حبيب، اشتهرت بكنيتها، وقيل إن اسمها حبيبة، وهي بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين رضي الله عنه كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، استحيضت أصابتها للصحابة، فسألت الفاء عاطفة وهو عطف على استحيضت، والمعنى أنها استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قولها 7 سنين فهو بيان لمدة الاستحاضة، ولا يتعين به أن السؤال كان بعد مضي هذه المدة، إذ يبعد أن تبقى كل هذه المدة ولم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع. أن تغتسل أي عند انتهاء مدة حيضتها كما تفيده رواية مسلم. لكل صلاة أي صلاة مفروضة. الشرح الإجمالي في هذا الحديث، تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش الأسدية أخت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها استحيضت 7 سنين، وتخبر أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما تصنع، فأمرها أن تغتسل عند انتهاء مدة حيضها، فكانت تغتسل عند كل صلاة احتياطا وتورعا رضي الله تعالى عنها. اختلف العلماء في غسل المستحاضة لكل صلاة، هل يجب أو لا يجب؟ ذهب بعضهم إلى وجوبه عملا بأحاديث وردت بذلك في بعض السنة، والجمهور من السلف ومنهم علي وابن عباس وعائشة والخلف ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد ذهبوا جميعا إلى عدم وجوب غسل المستحاضة بكل صلاة، مستدلين بالبراءة الأصلية وأن الأصل عدم الوجوب، وأجابوا عن أحاديث الأمر بالغسل أنه ليس فيها شيء ثابت، وغسل أم حبيبة بكل صلاة إنما هو من عندها ليس أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم لها في كل صلاة، وإنما أمرها بالغسل فقط كما هو في الروايات الثابتة. وذكر ابن دقيق العيد أنه ليس في الصحيحين ولا أحدهما أنه أمرها بالاغتسال لكل صلاة. ما يؤخذ من الحديث؟ حرص الصحابة على العلم والفقه في الدين، وجوب الغسل على المستحاضة عند انتهاء عدة أيام حيضها، الاستحاضة قد تنقطع وتبرأ منها المرأة، فالاستحاضة على ضربين، أحدهما أن لا يكون حيضا ولا مختلطا به بأن يكون دون يوم وليلة غير متكرر، فحكمه أن تتوضأ لكل صلاة. الضرب الثاني من ضربي الاستحاضة أن يكون بعضه حيضا وبعضه ليس بحيض، بأن يكون دما متصلا دائما مجاوزا لأكثر الحيض. صاحبة هذا الضرب لها 3 أحوال، أحدها أن تكون مبتدأة، الثانية أن تكون معتادة، الثالثة أن تكون مميزة. وهذا التقسيم مهم لأنه ينبني عليه الحكم بعد ذلك. المستحاضة التي يكون الدم النازل منها بعضه حيضا ويكون بعضه ليس بحيض، بأن يكون دما متصلا دائما مجاوزا لأكثر الحيض، صاحبة هذا الضرب لها 3 أحوال، أحدها أن تكون مبتدأة وهي التي لم ترى الدم قبل ذلك، لم تحض قبله. فيها قولان للشافعي، هذه ماذا تصنع؟ لم تحض قبل أن ينزل عليها دم الاستحاضة على هذا النحو، فماذا تصنع؟ فيها قولان للشافعي أصحهما ترد إلى يوم وليلة، والثاني إلى 6 أو 7. الثاني من الأحوال أن تكون معتادة فترد إلى قدر عادتها في الشهر الذي قبل شهر استحاضتها، كانت تحيض وهي ذات عادة يعني يأتيها الدم 5 أيام 6 أيام أكثر أو أقل، وهي تعلم ذلك لأنها تعتاد عليه، ثم أصابتها الاستحاضة وصار الدم ينزل دائما متصلا. هذه المعتادة ترد إلى قدر عادتها في الشهر الذي قبل شهر استحاضتها. الحالة الثالثة أن تكون المستحاضة مميزة، ترى بعض الأيام دما قوية وترى بعض الأيام دما ضعيفة كالأسود والأحمر، فتكون حيضتها أيام الأسود بشرط ألا ينقص الأسود عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 يوما ولا ينقص الأحمر عن 15 يوما، لأن دم الاستحاضة هو من الدم العادي، وأما دم الحيض فتعرفه المرأة. الحديث الرابع والأربعون والحديث الخامس والأربعون عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وكان يأمرني فأأتزر فيباشرني وأنا حائط، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائط. متفق عليه. الراوي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد سبقت ترجمتها قبل ذلك. موضوع الحديثين بيان حكم مباشرة الحائض وبيان حكم غسل المعتكف رأسه. غريب الحديثين، كلانا جنب، أي كل واحد منا عليه جنابة، يأمرني أن أعتذر، يطلب مني أن أعتذر، فأعتذر بتجديد التاء أي ألبس إزارا، يباشرني يتمتع بها بالمباشرة. قالت: وأنا حائض. الجملة حال من الياء في يباشرني، يخرج رأسه أي من المسجد إلي، تعني وهي في حجرتها وهو معتكف مقيم في المسجد للعبادة، والجملة حال من فاعلي يخرج فأغسله أي رأسه، وأنا حائض الجملة حال من فاعل أغسل. الشرح الإجمالي: تتحدث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لها، حيث كانت خير معاشرة لاشتمالها على السماحة وكل ما يجلب المودة ويبثها ويثبتها، فذكرت أنه كان يجتمع معها على الاغتسال من إناء واحد ولا يقاطعها إذا حاضت، بل يباشرها على وجه تثبت به المودة وتندرئ به الأذية، فكان يأمرها أن تتزر لئلا يرى منها ما تعافه النفس وتنفر منه الطبيعة، فيباشرها وهي حائض، وكان إذا اعتكف في المسجد يخرج رأسه إليها في حجرتها فتغسله وهي حائض. اشتمل هذا الحديث على ثلاث مسائل: الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته كان يغتسلان من الجنابة من إناء واحد لأن الماء طاهر لا يضره غرف الجنب منه إذا كان قد غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته كان يغتسلان من الجنابة من إناء واحد لأن الماء طاهر لا يضره غرف الجنب منه إذا كان قد غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرع لأمته في القرب من الحائض بعد أن كان اليهود لا يآكلون الحائض ولا يضاجعونها. المسألة الثالثة أن الحائض لا تدخل المسجد لئلا تلوث، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليها في بيتها رأسه وهو في المسجد فتغسله، مما يدل على أن قرب الحائض لا مانع منه لمثل هذه الأعمال، وقد شرع توسعة بعد حرج اليهود. يؤخذ من الحديثين جواز اغتسال الجنبين من إناء واحد، وجواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج، وأن بدنها طاهر لم تحل فيه نجاسة بحيضها. في الحديث أنه يجوز للمعتكف أن يخرج رأسه من المسجد ولا يكون بذلك قد قطع اعتكافه إذا كان إخراجه لرأسه لحاجة. وفي الحديث أن خروج عضو من بدن المعتكف خارج المسجد لا ينافع اعتكافه، وفيه خدمة المرأة لزوجها، وأن الأصل أن النساء يخدمن أزواجهن، فقد كانت عائشة رضي الله عنها تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن الحائض يجوز لها مخالطة أهل بيتها من الزوج ونحوه ومعاملتهم، ولا حرج عليها في ذلك. في الحديث أنه يجوز للحائض أن تغسل الأواني والبيت ومكان الصلاة وبدن الرجل، وليس كون المرأة حائضا يدل على نجاستها، ولا على منعها من غسل شيء، ولا على منعها من مسها لأي شيء، ولا مسها لأي شيء أيضا يجعل ذلك الشيء نجسا، ولا مسها له ينقص طهارته، وقد تحصل الطهارة بغسلها له. فبدن الحائض طاهر غير نجس إذا لم يلاق نجاسة. وقد استدل بالحديث بعضهم على أن من حلف ألا يخرج من بيت أو غيره فخرج ببعض بدنه لم يحنث في يمينه. ووجه الاستدلال أن الحديث دل على أن خروج بعض البدن لا يكون كخروج كله من المكان المعين الكون فيه فيما يعتبر فيه، وإذا كان كذلك لم يحنث بخروج ذلك البعض منه، لأن اليمين إنما تعلقت بخروجه وحقيقته في البدن لا في بعضه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. هذا هو الحديث 46. راويه عائشة رضي الله عنها، تقدمت ترجمتها في الحديث 3. موضوع الحديث بيان حكم قراءة القرآن عند الحائض وفي حجرها. غريب الحديث يتكئ أي يعتمد إما على يده أو على رجل عائشة. حجري بالفتح والكسر والضم للحاء، وهو أي الحجر الثوب والحضن، والمصدر الحجر بالفتح لا غير. قولها وأنا حائض الجملة حال من الياء في حجري. الشرح الإجمالي: ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض، فتستفيد من قراءته ثوابا وعلما، وتكتسب من اتكائه زيادة محبة وحنان، مما يدل على أن بدن الحائض طاهر لم ينجس بالحيض. يؤخذ من الحديث جواز قراءة القرآن في حجر الحائض لأنها طاهرة البدن والثياب. وفيه ما أخذه بعض الفقهاء من أن الحائض لا تقرأوا القرآن، لأن عائشة رضي الله عنها نقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض، فدل ذلك على أن المستقر عندهم أن الحائض لا تقرب القرآن ولا تقرأ منه شيئا. لكن لو كان المخالط لها يقرأ القرآن فلا حرج في ذلك، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. خالف فيه بعض المالكية فأجازوا للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه، لكن بإمكانها أن تستعمل من الوسائل ما يبقي الحفظ كاستماع المسجلات والنظر في الأوراق التي كتبت فيها آيات القرآن ونحو ذلك. في الحديث جواز الإخبار عما يستحيى من ذكره إذا ترتب عليه مصلحة راجحة. وفي الحديث تعليم الرجل أهله العلم من زوجة وأولاد وغيرهم. الحديث 47 عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. قال الحافظ جعله عبد الغني في العمدة متفقا عليه وهو كذلك، إلا أنه ليس في رواية البخاري تعرض لقضاء الصوم. وقال الزركشي في النكت حديث معاذة عن عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولم يذكره البخاري بهذا اللفظ، وإنما أورده بلفظ قد كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله، هكذا أورده البخاري، ليس فيه فنؤمر بقضاء الصوم، وإنما هذا السياق الذي أورده المصنف لمسلم. وأيضا فإن البخاري لم يذكر أن السائلة معاذة، بل ساقه عن قتادة عن معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا، أو قالت فلا نفعله، هذا لفظه وهو قريب، لأن رواية مسلم بينت أنها هي السائلة. أما معاذة فكنيتها أم الصهباء بنت عبد الله العدوية البصرية التابعية، امرأة صلة بن أشيم، كانت من العابدات، اتفقوا على أنها ثقة حجة. روى عنها جماعة من التابعين وغيرهم، وروى لها البخاري ومسلم وأصحاب السنن. وأما الحروري فمن ينسب إلى حروراء، قرية بقرب الكوفة على ميلين منها، وهي بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى وبالمد، حروراء، اجتمع فيها أوائل الخوارج ثم كثر استعماله في كل خارجي. ومنه قول عائشة لمعاذة أحرورية أنت؟ أي أخارجية أنت؟ وإنما قالت لها ذلك لأن مذهب الخوارج أن الحائض تقضي الصلاة، وهو خلاف إجماع المسلمين. ولأن معاذة أوردت السؤال على غير صفته المجردة، بل قد تشعر صيغتها بتعجب وإنكار، حيث قالت ما بال الحائض تقضي الصوم إلى آخره، قالت أحرورية أنت؟ فأجابت معاذة بأن قالت لا ولكني أسأل، أي أسأل سؤالا مجردا عن الإنكار أو التعجب بطلب مجرد العلم بالحكم. وأما إجابة عائشة بالنص دون المعنى فلأنه أبلغ وأقوى في الردع من مذهب الخوارج وأقطع لمن يعارض بخلاف المعنى المناسب، فإنه عرضة للمعارضة، يعني لم تذكر المعنى وإنما أتت بالنص فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت بالنص ولم تذهب إلى المعنى، لأن هذا يشق عليها لأنه يتكرر إلى غير ذلك، وهذا عرضة للمعارضة، لذلك أتت بالنص. والمعنى في وجوب قضاء الصوم دون الصلاة عليها عدم المشقة في الصوم ووجود المشقة في الصلاة، فإنها متكررة فيشق قضاؤها، والصوم غير متكرر فإنه يجب في السنة مرة واحدة، وربما كان الحيض يوما أو يومين، ومع ذلك فإن عائشة رضي الله عنها أجابتها بالنص دون المعنى، وهي تعلم المعنى رضي الله تبارك وتعالى عنه. موضوع الحديث بيان حكم قضاء الحائض الصوم والصلاة. غريب الحديث، ما بال الحائض، أي ما شأن الحائض تقضي الصوم تصوم الأيام التي تركت صيامها أيام حيضها؟ أحرورية أنت؟ الهمزة للاستفهام والمراد به الإنكار، فهذه همزة الاستفهام الإنكاري، أحرورية أنت؟ الهمزة للاستفهام، والاستفهام ها هنا إنكاري، والحرورية نسبة إلى حروراء، قرية في العراق بقرب الكوفة نزلت فيها أول فرقة خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فنسب الخوارج إليها، وكان من تشددهم في الدين ورأيهم الخاطئ أن الحائض تقضي الصلاة كالصوم، يصيبنا ذلك، يصيبنا الحيض، فنؤمر، الآمر هو رسول الله، يعني يأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معادة رضي الله تعالى عنها معاذة العدوية رحمه الله تعالى من الفقيهات، من نساء التابعين، أحبت أن تعرف الحكمة من كون الحائض وهي تترك الصيام والصلاة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، والصلاة أوكد من الصيام، فسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن ذلك. ولما كان رأي الخوارج الخاطئ قد ظهر سألتها عائشة رضي الله عنها منكرة عليها محذرة لها، أحرورية أنت؟ فبينت معاذة أنها ليست من الخوارج ولكنها تسأل سؤال مسترشد، فأجابتها عائشة بما يقنع به كل مؤمن، هو أن ذلك مقتضى السنة، حيث كان الحيض يصيب النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة. ولولا أن ثمة حكمة تقضي بالفرق بينهما ما فرقت السنة بينهما. وقد ذكر أهل العلم من الحكمة في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة أن الصلاة تتكرر كل يوم، وأما الحيض فيتكرر كل شهر غالبا، فالإلزام بقضائها مشقة، كما أن في التعبد بأدائها بعد الحيض غني عن التعبد بقضائها، ومصلحة التعبد بها لا تفوت بترك قضائها، والصوم بخلاف ذلك. فمعاذة رحمها الله سألت عائشة، ولكن السؤال كان بصيغة تشعر بالاعتراض على الشرع، ما بال الحائض؟ فيفهم منه بدءا النقد لأحكام الشرع، لذلك أعرضت عائشة عن الجواب وألقت عليها سؤالا آخر، حرورية أنت؟ لأنهم الذين اشتهر عنهم هذا المذهب، ولما علمت أنها مستفيدة أفادتها بأنهن كن يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة، وكان في هذا إشارة منها إلى أن موقف المكلف الطاعة بدون بحث عن العلل في الأوامر والنواهي، لأن الأوامر والنواهي لا يتوقف الإتيان بها والكف عنها على معرفة الحكمة، لأن الأمور المتعلقة بالعبادة توقيفية لا تظهر فيها وجوه الحكمة. الله تبارك وتعالى من صفاته صفة الحكمة، والحكمة ظاهرة جلية في شرعه وفي قدره. الله عز وجل أنزل هذا الشرع وفيه الأمر والنهي، وهو مؤسس على الحكمة لا محالة، وكذلك ما يقع في كونه من القدر الجاري على عباده ومؤسس أيضا على الحكمة لا محالة. إذن كل ما جاء من الله تبارك وتعالى من الأوامر والنواهي إنما هو مبني على الحكمة. نحن قد نعرف بعض وجوه الحكمة في بعض الأمور العبادية، ولكننا لا نستطيع أن نحيط علما بحكمة الله تبارك وتعالى لا في شرعه ولا في قدره. والشرع يأتي بما تحار فيه العقول، ولكنه لا يأتي بما تحيله العقول. الشرع يأتي بما تحار فيه العقول، لأن حكمة الله تبارك وتعالى أسس عليها الشرع، والإنسان مهما بلغ لا يمكن أن يحيط بشيء من علم الله تبارك وتعالى إلا بما شاء، فكيف بالإحاطة بحكمته تبارك وتعالى في أمره ونهيه؟ وأما أن يأتي الشرع بما تحيله العقول يعني تقضي باستحالته، فهذا لا يكون من شرع الله جل وعلا. إذن الشرع يأتي بما تحار فيه العقول، ولكنه لا يأتي بما تحيله العقول. المطلوب من المؤمن عندما يأتي إليه الأمر والنهي أن يقول سمعنا وأطعنا، وعندما يأتيه الخبر أن يقول سمعنا وصدقنا. والعقل يعمل في استدلاء بعض وجوه الحكمة فيما فرض الله تبارك وتعالى على خلقه، ولكن الإتيان بما تعبد الله تبارك وتعالى به خلقه لا يتوقف على معرفة الحكمة فيه، كما ردت عائشة رضي الله عنها على معاذ: كان هذا يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فجعلت أمر الشرع الحكمة وجعلت الحكمة أمر الشرع. ولا شك أن ذلك كذلك، فإن الحكمة قد يستجلى وجهها وقد لا يستجلى. إذن على المؤمن عندما يعمل عقله فيما يأتيه من قبل ربه جل وعلا أن يقوم هذا العقل بأمر واحد، وهو البحث في النص من أجل توثيقه، فينظر الإنسان في النص الذي ورد هل هو ثابت أو غير ثابت، هذا مجال عمل العقل. أما ما يتعلق بالأوامر والنواهي فإن الإنسان إذا ثبت النص فلا محيد له عن أن يلتزم به، وهذا هو الإيمان الصديقي، كما وقع من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والحديث أخرجه الحاكم وغيره بسند ثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به أصبح فحدث الناس، فتعجب الناس جدا حتى إن بعض ضعاف الإيمان ارتدوا عن الدين لما سمعوا من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ما أخبر به. ومنهم من هو ضارب كفا بكف، ومنهم من هو واضع يده على رأسه تعجبا. لم يكن أبو بكر رضي الله عنه حاضرا، فتلقاه المشركون بظاهر مكة، فلما رأوه قالوا: ألم تسمع ما قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قالوا: إنه يزعم أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عاد من ليلته. فقال: أنتم تكذبون عليه. العقل يعمل هاهنا ويريد أن يستوثق من الخبر. قال: أنتم تكذبون عليه، لأن الناقل هاهنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساقط العدالة بمرة، كافر ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أخبر به الرسول، فحق لأبي بكر أن يتثبت، فضلا عن أن الناقل عدو لرسول الله وعدو أيضا لأبي بكر. فلم يأمن أبو بكر أن يكونوا قد تزيدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، واختلقوا هذا واتفكوه، فقال متثبتا: أنتم تكذبون عليه. قالوا: بل قال. فلما راجعوه علم أنه قال، وهنا جاء إيمانه رضي الله تعالى عنه. قال: إن كان قال فقد صدق. ومن يومها سمي أو لقب الصديق كما قالت عائشة رضي الله عنه. فهذا منهجك أيها المسلم، استوثق من النص حتى إذا ثبت لديك فقل سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هنا عائشة رضي الله تعالى عنها ترد معادة إلى هذه الجادة، فتقول: كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولم تذهب إلى المعنى، يعني إلى استدلاء وجه الحكمة، مع أن وجهها ظاهر مكشوف ولا يخفى على مثل عائشة رضي الله تعالى عنه. ولكن كذلك هو موقف المكلف الطاعة بدون بحث عن العلل في الأوامر والنواهي. ما يؤخذ من هذا الحديث؟ في الحديث دليل على وجوب قضاء الصوم الذي يفوت بالحيض في وقت أدائه، وفيه عدم مشروعية قضاء الصلاة، لأن في شرع قضائها مشقة وحرجا، وقد أزال الله المشقة والحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وامتن عليهم بذلك، حيث قال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا مجمع عليه ممن يعتد به، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج، حيث أوجبوا قضاء الصلاة على الحائض، وأنه يجب عليها قضاء ما فاتها في حال الحيض، وهذا قول انفردوا به ولا يستند إلى دليل، ولذلك فإنه لا يعتد بخلافهم. لا يعتد بخلافهم لأنهم من أهل الزيغ والضلال، وكذا كل أمورهم تشدد ووقوع في العنت، كأنما يبحثون عنه بأضلافهم، ولا يني الواحد منهم أن يأم الأصعب الأصعب وأن يأخذ بالأشق الأشق. وأما أهل السنة فإن الله تبارك وتعالى جعل لهم فسحة باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن الإنسان إذا تمسك بدين ربه تبارك وتعالى واجتهد في طاعة ربه وطاعة نبيه بالتزام الأمر واجتناب النهي، ثم وجد الحرج، فليعلم أن هنالك شيئا ما قد ألم هو به، وإن كان لا يستطيع أن يضع يده عليه. هذه قاعدة دل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ما كان بين موسى والعبد الصالح، وكان العبد الصالح قد حد له حدا لا يتجاوزه، فإذا فقدت الحوت فهو ثم، كما بين له ربه تبارك وتعالى. إذن سيجد العبد الصالح إذا فقد الحوت، فلما حمل فتاه الحوت في مكتل وأويا إلى الصخرة نسي الحوت، فانسل الحوت من المكتل، فتجاوز موسى عليه السلام وفتاه العلامة التي حددها له الله فأصابه النصب. لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر موسى النصب إلا عندما تجاوز الميقات، يعني الذي حدد له وجعل ميقاتا لا يتجاوزه، فلما تجاوزه أحس بالنصب، قبل ذلك لا يجد نصبا ولا تعب. فما دمت عاملا في دين الله بشرع الله بأمر الله وأمر نبيه منتهيا عما نهاك الله عنه ونهاك عنه رسوله لن تجد تعبا، إنما تجد التعب إذا تجاوزت. لا تنس هذه، فإن الذي يصيب أكثر الناس إنما يصيبهم بمثل هذه. والناس ها هنا للعهد الذهني، يعني طلبة العلم والمنتسبين إليه والمتمسكين به، فالخوارج يتبعون الأعنت الأعنت والأشق الأشق. في الحديث تقرير النبي أمته على شيء، فإذا أقرهم عليه عد سنة. فيه الإنكار على كل من سأل سؤال تعنت ومجادلة. فيه تبيين العلم لمن طلبه للتعلم والاسترشاد. في الحديث أن من ترك العبادة الشرعية في وقتها لمانع شرعي أو لرخصة ثم أداه بعد الوقت فإن فعله بعد الوقت يسمى قضاء، كما هو مذهب أحمد وجماعة خلافا لجماهير الأصوليين. لأن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم، الحائض تمنع من الصوم في شهر رمضان، فلما فعلته بعد رمضان سمي صومها قضاء. وترتب على هذا مسألة أصولية، وهي هل القضاء بأمر جديد أو بأمر سابق؟ يعني هي ستقضي ما فاتها ما أفطرته من أيام رمضان موافقا لحيضتها، هذا القضاء الذي ستقضي به الصيام بأمر جديد أو بأمر سابق؟ إذا قلنا إنما فعل بعد الوقت يسمى قضاء، فإنا لا نحتاج إلى أمر جديد، فالأمر الأول أمر بالفعل أثناء الوقت، فإن لم يتمكن العبد منه فعله قضاء بعد الوقت، ولا نحتاج لأمر جديد لفعل القضاء. في الحديث أن قول الصحابي كنا نؤمر يعد مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها استدلت بذلك على جهة الاحتجاج، ولا يحتج إلا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كنا نؤمر، فهذا له حكم الرفع، كأنها قالت أمرنا رسول الله. ولأنه في وجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكون لغيره أمر في مثل هذه الأمور الدينية الأمور الشرعية، فهو الذي يأمر وهو الذي ينهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال الصحابي كنا نؤمر فهذا معناه الرفع، كأنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علينا أن نجتهد في طلب العلم، وفي الوقت عينه علينا أن نقرن به العمل. يا أهل السنة، على منهاج النبوة لابد أن يميزكم منهجكم حفظا للمنطق وسلامة للقلوب ونقاء للصدور واستقامة للسير. يا أهل السنة على منهاج النبوة ينبغي أن يدل عليكم سمتكم، كلامكم وصمتكم، حركتكم وسكونكم، ينبغي أن يدل عليكم ظاهركم مع سلامة بواطنكم، ينبغي عليكم أن تجتهدوا في فهم حقيقة دين الله جل وعلا التي بلغها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم فهم حقيقة الدين يجعل المرأة مهوشا مشوشا، لأنه يأخذ حكما من هنا وحكما من هناك، ولا يستقيم هذا على أصل ثابت راسخ، لأن الدين كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى كالجسد الإنساني، لكل عضو موضع ولكل عضو قيمة وأهمية، وكما أن القلب لا يمكن أن يساوي الظفرة، ولأن المخ لا يمكن أن يساوي الشعرة، وإنما هنالك من التفاوت ما يدل عليه كل عقل سليم، فكذلك شرع الله رب العالمين وفيه مستويات لا بد من رعايتها، لأن النهي على مستويات متعددات، فليس النهي عن الإشراك بالله تبارك وتعالى كالنهي عن النوم جنبا من غير وضوء، كالنهي عن النظر إلى المحرمات شتان بينهما، ليس الذي ينظر إلى المحرمات كالذي يسجد للصنم، وكذلك الأمر بالتوحيد ليس هو كالأمر بأن ينام الإنسان على طهارة أو أن ينام الإنسان على ذكر إلى غير ذلك من هذه التفاوتات. فاعرفوا لكل أمر قيمته في شرع ربكم تبارك وتعالى، فإنه هو الحكيم وشرعه كله مؤسس على الحكمة، لو فعلتم لارتحتم، إنما يتعبكم أنكم تخلطون، أنكم لا تجعلون كل شيء في موضعه، وهذا معناه ذهاب الحكمة، لأن الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، فإذا لم تفعل ذهبت الحكمة، وإذا ذهبت الحكمة جاء العنة لا محالة. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة دين الله تبارك وتعالى معرفة منظمة، لابد أن تعرف حقيقة الدين التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة الدين أن تكون عبدا لرب العالمين، حقق العبودية. أتكون عبدا وأنت تشمخ بأنفك، وأنت تتكبر على خلق الله في أرضه، وأنت ترتع بلسانك في أعراض المسلمين، وأنت تعمل بكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وتجانب ما أمر الله تبارك وتعالى به، وأنت تجد في نفسك من الحقد والحسد والغل والغش للمسلمين ما يتنزه عنه أصحاب المروءة، أيكون الإنسان حينئذ مستقيما على أمر ربه تبارك وتعالى وهو والغ في أمثال هذه الموبقات؟ أيكون عالما بحقيقة دين رب الأرض والسماوات؟ الأصل في المسألة أن يكون الإنسان عالما بحقيقة الدين الذي دعا إليه سيد المرسلين. لو علمتها، آمنت بها، تمسكت بها، عملت بما يقربك منها ويوقعك على سوائها، لكنت ناجيا دنيا وآخرة، لأن حقيقة الدين أخرج الله تبارك وتعالى بها الكافرين والمشركين من شركهم وكفرهم إلى الإسلام والإيمان، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا حقيقة ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم والتزموا بذلك، آمنوا به وطبقوه ودعوا إليه،
كانوا يحيون في مجتمع وثني، فقبل الهجرة كانوا بمكة، ومكة كانت مجتمعا وثنيا تعبد فيه الأوثان وتقدس فيه الأصنام، وفيه الشرك والكفر، وفيه من الموبقات ومن رذائل الأخلاق ما هو معلوم في ذلك المجتمع الوثني. كيف حافظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على طهارتهم، طهارة قلوبهم وأرواحهم وعقولهم وأفكارهم ومعتقدهم وأبدانهم وثيابهم وحيواتهم، كيف حافظوا على طهارة ذلك في تلك المباءة الموحلة بحصن حصين من معرفة حقيقة الدين بتحقيق التوحيد لرب العالمين. أسأل الله رب العالمين أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يسدد على طريق الحق خطاكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.